الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الدورة، تدبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله سورة مريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سورة مريم، قوله تعالى: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه من قول زكريا عليه السلام، فقد قيل إنه دعاء مسألة، والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان، فهو توسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه، كما حكي أن رجلا سأل رجلا وقال: أنا الذي أحسنت إلي وقت كذا وكذا، فقال: مرحبا بمن توسل إلينا بنا وقضى حاجته. وهذا ظاهر هاهنا، ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد، وجعله وسيلة إلى ربه، فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه إلى ما سأله.
نعم، فقوله: لم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم أشقى يوما ما بحرمانك حرماني بدعائك، بل إن دعوتك أجبتني، فاللهم هب لي ولدا وكذا يرثني ويرث من آل يعقوب، وأجب دعائي كما تجيب دعائي دائما. فيكون قد توسل إلى الله عز وجل بحاله السالف، قال هنا: فهو توسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه. اللهم إنك لم تخزيني يوما، اللهم إنك لم تضيق علي يوما، اللهم فرج كذا، اللهم كذا، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا الأمر. نعم، ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد، وجعله وسيلة إلى ربه، فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه إلى ما سأله، فيكون هذا توسل بما سلف من أن الله عز وجل ما أشقى بحرمانه دعاء دعاه. وهذا من اعترافه بالنعم، بنعمة الله عليه، فيكون بهذا قد جمع بين أمرين: الأمر الأول شكر ما أنعم الله به عليه من قبل من إجابة دعاء، والأمر الثاني طلب دعاء جديد. نعم،
قوله تعالى: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقوله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل: ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة،
يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ما الحكمة في هذا؟ والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم،
قال: فسره، لعلها فسره شيخنا.
نعم،
فسره: والله أعلم، أن طلب السلامة يتأكد في المواطن التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة، وكلما كان الموطن مظنة ذلك تأكد طلب السلامة وتعلقت بها الهمة، فذكرت هذه المواطن الثلاثة لأن السلامة فيها آكد وطلبها أهم، والنفس عليها أحرص، لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرا فيها موطن النفس على صحبتها وسكنها إلى دار هو فيها
وسكناها
إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاء، فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارها. والموطن الثاني خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت، ونسبة الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبا وتمثيلا، وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأكبر. وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. الموطن الثالث موطن يوم القيامة، يوم يبعث الله تعالى الأحياء ولا نسبة لما قبله من الدور إليه، وطلب السلامة فيه آكد من جميع ما قبله. ف فإن عطبه لا يستدرك وعسرته لا تقال وسقمه لا يداوى
لا تقال وسقمه لا يداوى وفقره لا يسد. يا الله يا للروعة في الأدب. الذي يريد أن يتعلم الأدب ما تعلم من سيد قطب في كتبه يقول هذا الأديب الألمعي، وإنما يتعلم من ابن القيم وأئمة السلف، فإنهم قد اجتمع لهم فصاحة اللسان وفصاحة الجنان وفصاحة المعتقد. وإن الله لا يهدي الذين آمنوا إلى الطيب من القول ويهدي الذين تسننوا إلى الطيب من القول. فأطيب القول وأطيب الكلام كلام الطيب، ولا تكون طيبا إلا إذا طاب منهجك، ولا يطيب منهجك إلا إذا طاب قلبك وطابت جوارحك بالمتابعة والسنة. هذا هو الطيب، هذا هو الطيب. فهذه أدبيات عليها. فيقول في الانتقال من الدار الثانية إلى الدار الثالثة، وهي دار القرار، هي الدار التي لا انتقال بعدها. فإن الإنسان يمر بأربعة أطوار. الطور الأول طور العدم. هل أتى إنساني حينما الدار لم يكن شيئا مذكورا؟ كان عدما، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة الجنين في بطن أمه. هذه مرحلة في بطن أمه في تكوينه وخلقه، وهو فقير لا حيلة له إلا ما أمده الله سبحانه وتعالى مما خلق من أمه وغذائها. فجعل له الحبل الذي لا يضعه طبيب ولا تصرف فيه أم ولا شيء، يتغذى منه، وتحول كل شيء فيها ليكون غذاء، فلا دم ينزل كالدورة المعتادة والحيض المعتاد، بل كل ذلك يتحول ليكون مضخة له حتى إذا نزل من بطن أمه. وهذا أول انتقال له بعد حياة، ليس من عدم إلى حياة، هذه من حياة إلى حياة، لكن من حياة كان مسكنه وكان مأواه وكانت داره هو عبارة عن رحم خلقه الله عز وجل فيه عبر أطوار في غاية الإتقان وفي غاية الإبداع. من طلعها علم أن الخالق الله، وأن الخلق عاجزون أتم العجز من أن يجلبوا لأنفسهم نفعا أو يدفعوا عن أنفسهم مضرة، ثم يحصل الانتقال وينزل الجنين. ينزل الجنين وهو أفقر ما يكون، لا مش كاملة، وهو أفقر ما يكون هذا الجنين، والناس حوله ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع الناس؟ ماذا تصنع الأم؟ الآن المطلوب أن يمص ثديها وأن يأخذ لبنها. فانظر إلى العجز، من أين ينزل اللبن؟ قبل ذلك ما ينزل اللبن، قبل ذلك ما ينزل اللبن، من أين ينزل؟ الناس ينتظرون، لا أحد، لا طبيب ولا غير طبيب ولا الدنيا كلها تنزل له لبنا. فيتحول له بعدما كان يتغذى عبر هذا الحبل الذي جعل وكان من منفذ واحد، يتحول له أنا رافدان وهما فدياها يدران باللبن، الذي يتحول الدم هنا إلى لبن فينزل. طيب، هذا بالنسبة للأم، ينزل وبانها بفقرها، فقيرة تامة الفقر والناس حولها ينظرون. طيب، والولد لا يمكن أن يتسنى له الانتفاع باللبن إلا بعملية الامتصاص، يمتص ويمتص، دي عملية صعبة جدا، نحتاج أن نقول ولد مص خذ هذا. طيب، والولد ما عندنا ولد يحقر ولا شيء، ما زال يغمض عينيه. طيب، جهاز يقوم، ما في جهاز. طيب، كيف يتسنى له؟ كيف يتسنعه؟ ليس أنه يضع اللبن على فم يتذوق مثلا أو شيء، لا، ده لازم يمتص. أنت الآن يقال لك خذ هذه مصها أو كذا أو الفضها، أنت عاقل تسمع كلامي وتعي ما مرادي، لكن هذا كيف يعي المراد؟ لو كلمت قلت يلا يلا يا ولد مص، كل الناس تقول لك هو يعرف شيئا. طيب عن طريق جهاز ما يوجد أبدا جهاز يجعله يمتص هذا اللبن، وإنما هداية ربي سبحانه وتعالى. أول ما يوضع الثدي في فمي يهدى إلى أن يمتص اللبن وينزل اللبن له. وأرأيتم كيف ينزل بلا أسنان؟ لأن الأسنان لا تناسب مرحلة الرضاعة، ولهذا غالبا نجد أن الأسنان تخرج إذا بدأ يأكل، إذا بدأ يأكل، قبل ذلك ما تخرج الأسنان. فالذي يناسب الرضاعة ماذا؟ ألا يكون له أسنان. ولهذا بعد تقدم عدة أشهر حينما يدخل ولد في هذه المسألة تتألم الأم جدا، إذا خرج له بعض أسنان ولو قليلة تتألم الأم من الرضاعة. تخيل أن هذا لو كان من أول ما ينزل، فسبحان من أبدع خلق. المهم أن هذه النقل الكبرى، أول نقل في حياته، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى دار الدنيا، دار التعب والنصب وكذا، دار الامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم بعد هذه الدار ينتقل إلى ماذا؟ إلى دار البرزخ، وهي الفاصل والحاجز بين الدنيا وبين الآخرة. فالبرزخ يقع التحول عنها، هذه دار البرزخ التي فيها شقاء وفيها نعيم على حسب عمل الإنسان، وهي أول منزل من منازل الآخرة. ثم بعد ذلك فما أحوج إلى هذا التحول، هذا تحول عظيم جدا، تحول من دار دنيا إلى القبر، حيث يتخلى الأهل والأولاد وإلى آخره، ويكون أسير عمله وحبيس حفرته، فماذا يصنع؟ تحول خطير. ثم بعد ذلك يكون التحول إلى دار الآخرة، إلى جنة وإلى نار مأوى الناس في ذلك، ولا يحصل التحول ولا يبغون عنها حولا. فلو نظرت إلى أهم ثلاثة أيام في حياتك وما عدا هذه الثلاثة تتلاشى كأنها لا شيء، وجدت يوما تولد فيه وتخرج إلى هذه الحياة، ووجدت يوما آخر تنتقل فيه يوم أن تموت، والموت انتقال وليس عدم لروح وبدن، لا، انتقال، انتقال بروح إلى خالقها وبريئها، ولهذا الروح لا تموت، إنما البدن نعم تجري عليه هذا، لكن الروح لا تموت، فهو انتقال من هذه الدنيا إلى دار أخرى، تكون فيها شقيا تكون فيها سعيدا، وللروح أحوال في ذلك. هذا يوم هو الذي يلي يوم الولادة، هذا اليوم العظيم الثاني حينما تفارق دنياك إلى أخراك التي تبدأ فيها أول منازل الآخرة. ثم اليوم الثالث، وهو يوم أن تبعث من القبور، يوم أن تبعث حيا لتجد جزاءك بعد ذلك. فهل هناك ثلاثة أيام أهم من هذه؟ هذه تحولات مصيرية، فمن بطن أمك إلى دنيا، ومن دنيا إلى برزخ، ومن برزخ إلى آخرة، وهذا أهم الأيام. لهذا قال: وطلب السلامة فيها آكد من جميع ما قبله، فإن عطبه لا يستدرك، وعثرته لا تقال، وسقمه لا يداوى، وفقره لا يسد، ولا تحين مناص، ولا ينفع الندم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب يا ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. في الدنيا إن تعثرت كان عندك عطب تستدرك، عثرة تستدرك مفاتك، إنما في الآخرة ماذا تصنع؟ لو أن الإنسان أصرف على نفسه في الدنيا ما أصرف ثم استغفر وتاب وأناب بدل الله سيئاته حسنات، لكن ماذا تصنع بعد ذلك؟ إن انتقلت من هذه الدار إلى تلك خلاص انتهت، هذه دار عمل، دار يمكن أن تستعدل فيها، اندم، راجع نفسك، حاسب نفسك، ينفعك في ذلك الندم، ينفعك في ذلك المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولهذا اللبيب العاقل الذي يستيقظ لقضية هذه، أستطيع الآن أن أسبح، أن أذكر، أن أقرأ القرآن، أن أطلب العلم، أن أبر الوالدين، أستطيع الآن قبل فوات الأوان، سيأتي اليوم الذي تندم. تخيل لو مثلا قيل يا شيخ إبراهيم هات لي كشف بالحضور اليوم، والحضور الدقيقة بمئة ألف جنيه. الحضر معاك من أول الدرس الدقيقة بتفعل. يلا سجلي أنت من أول دقيقة، خد هذه المئة ألف جنيه وكذا وما بعدها. وأنت كنت فين أول دقيقة؟ ما جيتش أول دقيقة، جيت تاني دقيقة. يا الله سبحان الله، أنا كان معي تليفون، لو أعرف أصلا، لو أعرف كنت رجعت مع التليفون. أنا أخذته طب والتاني يجي بعد خمس دقائق، خمسمائة نصف مليون جنيه لو أنا أعرف. وأنت بس خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة خلاص، راح اللي راح. أو نفس المسألة سوف يدرك الإنسان هذا وسوف يقول، ولهذا كل سيندم. المحسن سيندم أن لو ازداد إحسان، والمسيء سيندم أنه لو لم يستعتب ويحسن. إيه والله يا أخوان، مثل الوالدين كده. شوف سبحان الله، مهما تبر الوالدين، يعني الإنسان كان تحت أقدام والديه، ومع ذلك لو عاد الوالدان لما كان فعلي الذي فعلت. أنا الآن أعاتب نفسي، أعاتب نفسي وأنا أنام بجوار أبي لما مرض وكذا، كنت أنام تخطيف معه ملازمه ليلا وأحيانا أغفل. أنا الآن لو عاد لا لجعلت نوم نهارا وصهر ليلا، وأنا ليه أنام دقيقة واحدة؟ ليه أنام ليه أتأخر دقيقة واحدة؟ ليه نادي مرتين؟ طيب لو أنا عاد بي الزمن، شوف أنت البار ومع ذلك تتمنى أن لو ليك ليه يأكل بيدي؟ ليه ما تطعمه أنت؟ ليه ما تطبطب عليه وأنت جالس كده وتعتد ذلك؟ ليه كم مرة أنت عملت كده؟ يعني ولهذا أنا أقول اللي عند والدان تستفرغ وسعك هتندم ولو كنت قمة الإحسان. كيف بقى من أف بالألاف ومن سب ومن 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 ده أنت لو أف تندم عليه. لا أنا أتكلم على البار، أنا ما أتكلم على العاق، أنا أتكلم على البار بوالديه. سوف يأتيك يوم تقول ليتني ازددت، كيف أبي هذا، كيف أمي، كيف يا الله، من يعود لي بأبي ويعود لي بأمي وأنا أفعل ما أفعل مما لا يعني فاتني ولم أدركه، وأنا اللي بأدرس وأنا اللي بقول وأنا العارف. هيجي يوم طب تعمل إيه اعمل، لكن مع ذلك كيف بالأخرة إذن؟ كيف بالأخرة؟ ولهذا لو أن الإنسان أدرك هذا أخواني ما فطر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن التسبيحة بكم، والتحميدة بكم، والآية بكم، والاستغفار بكم. طب علامة وأنا قدر الآن، إيه المانع؟ إيه المانع أنا بقضي مصلحتي أسبح وأذكر؟ إيه المانع أنا أروح مشوار وجاي وسبح وأحمد وأذكر وأتلو القرآن؟ إيه المانع؟ ما المانع أن فوتني ليلة أن أقوم كل ليلة؟ ما المانع؟ فلهذا كل سيندم، كل إن كان محسنا ألا يكون قد زاد إحسانا، لأن الدرجات بحسب الأعمال. نعم، فهذا أدبيات عالية جدا، أدبيات صحيحة، أدبيات حق. فإن عطبه لا يستدرك وعثرته لا تقال وسقمه لا يداوى وفقره لا يسد. الله أكبر. نعم، حياة لعله يأتي وزمن جاءه نعلق عليها إن شاء الله. نعم،
قال: فتأمل كيف خص هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيها، واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق.
لماذا السلام فذي؟ لأن الإنسان أحوج ما يكون فيها إلى السلامة. هذه ثلاثة أيام، يوم ينزل إلى الدنيا، ويوم يفارق فيه الدنيا، ويوم ينزل إلى الدار الأخيرة. هذه الثلاثة التي لا يجعل معها رابع. نعم،
قال: واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها، وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة، ثم نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاء، وعند معاينته هول المطلع إذا قدم على الله وحيدا مجردا عن كل مؤنس إلا ما قدمه من صالح عمل، وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظم ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق لها واستعمل بعمل أهلها. فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه.
يعني ما قال وسلامة عليه، لا، سلام. فالسلام سلامة وزيادة. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، السلام سلامة وزيادة، سلامة وزيادة الأنس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهذا فوق السلامة الأنس من الوحشة، هذا السلام. طيب، قال في يحيى عليه الصلاة والسلام وسلام على يوم ولد، وقال في عيسى عليه الصلاة والسلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هل في فارق بين وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم أبعث؟ إلا يعني سياق مثلا لغوي، هذا سلام عليه يوم ولد فبني لما لم يسمى فاعله يوم ولد ويوم يموت، أنما هذا لما سمي فاعله يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هل هذا فقط أو يكون الأول أبلغ وسلام عليه فيكون من الله عز وجل، أما هذا فهو قول عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إنما الأول وسلام علي هذا من الله، هذا من أخبار عن الله عز وجل، سلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حي، يكون هذا من الله، إنما هذا والسلام علي يكون من عيسى من قول عيسى عليه الصلاة والسلام. هات نعم ابن الجوزي يقول قال المفسرون السلام السلامة علي السلام علي من الله يوم ولدت حتى لم يضرنا شيطان، وقد سبق تفسير الآية. فإن قيل لما ذكر هنا السلام بألف ولام وذكره في قصة يحيى بلا ألف ولام، فعنه جوابان، أحدهما أنه لما جرى ذكر السلام قبل هذا الموضع بغير ألف ولام كان الأحسن أن يرد ثانية بألف ولام، هذا قول الزجاج، يعني يكون نوع يعني هناك سلام وهنا السلام. وقد اعترض على هذا القول فقيل كيف يجوز أن يعطف هذا وهو قول عيسى على الأول وهو قول الله عز وجل؟ وقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال عيسى إنما يتعلم من ربه، فيجوز أن يكون سمع قول الله في يحيى فبنى عليه وألصقه بنفسه، ويجوز أن يكون الله عز وجل عرف السلام الثاني لأنه أتى بعد قول تعالى ذلك عيسى بن مريم قال الزجاج، أي ذلك الذي قال إني عبد الله هو ابن مريم، لا ما تقول النصارى إنه ابن الله وإنه إله، قوله تعالى قول الحق. لا مش عارف أنا أجيب حاجة، هو فين يعني؟ قد أجب عن أول. طيب، ويجوز أن يكون الله عز وجل عرف السلام، طيب لأنه أتى بعد سلام فقد ذكره. يقول طيب، فقال عيسى إنما يتعلم ربي، فيجوز أن يكون سمع قول الله في يحيى فبنى عليه والصق بنفسه، ويجوز أن يكون الله عز وجل عرف السلام الثاني لأنه أتى بعد سلام قد ذكره وأجراه عليه غير قاصد به اتباع اللفظ المحكي، لأن المتكلم له أن يغير بعض الكلام الذي يحكيه، فيقول قال عبد الله أنا رجل منصف، يريد قال لي عبد الله أنت رجل منصف. والجواب الثاني أن سلاما والسلام لغتان بمعنى واحد ذكره ابن الأنبري، يعني ما يكون في فرق. طبعا لا شك أن هنجد الفرق في هذا كما قلنا، فالأولى والله أعلم لأنها لما كانت من الله فقال وسلام عليه، والثانية لما كانت من قول عيسى فقال والسلام علي. نعم، وهو كله حاصل إن شاء الله السلامة. فهذا من عيسى عليه السلام، إما إخبار عن الله أنه جار عليه السلام أو أنه دعاء السلام علي، إما أنه دعاء من عيسى أن الله يسلمه أو أنه إخبار أن الله عز وجل سلمه. طيب، والأول وسلام علي يوم ولد سلام عليه، هذا إخبار من الله وأيضا حصول سلامه، يبقى هذا إخبار. لكن الثاني يحتمل يكون إخبارا أن الله سلمه، ويحتمل يكون دعاء يعني اللهم سلمني. نعم،
ابن القيم ذكره. قال وأما السؤال الثالث عشر وهو ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة، وكذلك تسليمه على نفوسهم وعلى عباده الصالحين. فقد تقدم بيان الحكمة في كون السلام ابتدئ بلفظ النكرة، ونزيد هنا فائدة أخرى وهي أنه قد تقدم أن في دخول اللام في السلام أربعة فوائد، وهذا المقام مستغنى عنها، وهذا المقام مستغن عنها، لأن المتكلم بالسلام هو الله تعالى، فلم يقصد تبركا بذكر الاسم كما يقصد العبد، فإن التبرك استدعاء البركة واستجلابها، والعبد هو الذي يقصد ذلك، ولا قصد أيضا تعرضا وطلبا على ما يقصده العبد، ولا قصد العموم، وهو أيضا غير لائق هنا، لأن سلاما منه سبحانه كاف من كل سلام، مغن عن كل تحية، مقرب من كل أمنية، فأدنى سلام منه ولا أدنى هناك يستغرق الوصف، ويتم النعمة ويدفع البؤس ويطيب الحياة ويقطع مواد العطب والهلاك. فلم يكن لذكر الألف واللام هنا معنى. وتأمل قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرا مخبرا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوه بأن به، فأيسر شيء من رضوانه أكبر الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته. ولهذا لم يتجلى لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون فيقولون: ربنا وأي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا، فيقول تبارك وتعالى: إن لكم عندي أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقد بان بهذا الفارق سلام الله على رسله وعباده، وبين سلام العباد عليهم.
دي مسألة أخرى، وهي مسألة إيه؟ لماذا الله عز وجل يقول سلام عليه منكرة ثم شرع السلام لنا بالألف واللام؟ هذا الفارق يعني، وليس الموضعين هنا فرق بين الموضعين، لكن هذا في أن السلام عندنا تكون بهذه. نعم، هذا فين؟ نعم، أثر حسن: إن عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني. فقال له الآخر: استغفر لي أنت خير مني. فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. فعرف والله فضلها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان بن عيينة: جعلني مباركا أينما كنت. قال: معلما للخير. وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه. وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه. ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله.
الله أكبر، هذه أضيفوها يا أخواني إلى العبارات المحفوظة. هذه أضيفوها، ما هي؟ وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه. يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، هذه البركة. فأبرك شيء فيك العلم. لماذا؟ لأن كل بركة تصدر عنه، إذ البركة هي حصول الخير ونماء ودوامه. وهل خير أعظم من العلم؟ وهل خير يكون منفصل عن العلم؟ أي خير فيك سببه العلم. هذا أقول: أنت خيرك بر الوالدين سببه العلم، خيرك الجهاد سببه العلم، خيرك الإحسان إلى الخلق سببه العلم. كل خير سببه العلم، وهو أعظم الخير. لكن انتبه، أي علم؟ وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمهم. العلم الموروث تعلما وتعليما. هذا هي البركة الحقيقية، هذه البركة بالمعنى الصحيح. ولهذا قال ابن عيينة: جعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير. قال إن عبد الله أتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت معلما للخير. فتعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه. فحينما تقول اجعلني مباركا أي بالتعلم والتعليم، فلا أبرك من العالم. كيف في أبرك من العالم؟ شو انظر بركة البخاري وبركة أحمد وبركة ابن تيمية وبركة يا أخواني في قبورهم، والأجور تجري عليهم تطرى. سبحان الله. شوف احنا الآن بنقرأ ابن القيم الأجور بقى، تخيل نحن كلنا نستفيد ونتعلم ويزداد إيماننا بكلام ابن القيم. بركة المال، لو كان ابن المال ابن القيم قد بورك له في ماله وورث ماله، لو بورك له في دنيا فكان وزيرا وكان كذا لذهبت الوزارة بالموت. الشيء الذي لا يذهب بالموت بركة العلم، دلالة على خير. فما شيء يكون على الإنسان أبرك من علم يورثه، من علم يورثه. وهذا أعظم من الصدقة الجارية. صدقة جارية ما مثلا ماء ولا أرض ينفق بها على فقراء، هذا نفع ماذا؟ نفعه محدود، ثم إن نفع في إطعام في كذا. إنما العلم هذا نفعه فين يا أخواني؟ أنت متى كل من يتعلم منك في ميزان حسنات، طيب ثم يعلم في ميزان حسنات. عارفين توثيق الهرم اللي هو فعن النت هذا اللي هو غير مشروع بقى، تجيب كل من يشتري منك يزداد رصيدك بهذا، فإذا اشترى منك 100 يكون العائد عليك أكثر من اشترى منك 50 وهكذا. كل ما يتسع فروعك يتسع دخلك. وأين هذا من حصول الخير العظيم والأجر العظيم الذي يناله العلماء؟ لهذا لا أبرك أبدا ولا خير أعظم ولا بركة أعظم من بركة علم تتعلم وتعلم. فالدال على الخير كفاعله. ولهذا الله عز وجل قال عن نبيه: وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا ولا ولدا ولا كذا، إنما قال وقل رب زدني علما. الجدير فعلا أن تسأل الله عز وجل وتجمع قلبك على سؤاله به هو زيادة العلم، زيادة العلم. وجعلني مباركا إن كنت، قال معلما للخير. ولهذا قيل لبعض السلف: لو لم يبقى من حياتك إلا يوم ماذا ستصنع فيه؟ بكرة باقي لك بكرة فقط، غدا غدا هو الباقي لك، ماذا تصنع فيه؟ قال أعلم الناس، قال أعلم الناس، أعلم الناس. إيه والله خيراً. ولو تسألوني ما أمنيتي أقول أموت وأنا أدرس، أموت وأنا أدرس، هذه أمنيتي. لو تقول لي تموت في جهاد بسيف أقول أموت وأنا أدرس، ويختم لنا بالتوحيد والسنة، هذا أعظم. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير وبالسنة يا رب العالمين. لا شيء يعدل العلم يا أخواني وتعليم الناس، لا شيء يعدله. فلهذا لما قيل له: لو بقي يوم من حياتك ماذا تحب أن تقضيه؟ تقضيه في ماذا؟ في صوم تصوم، تصلي حتى جاءك الموت؟ أعلم الناس، أعلم الناس. نعم نعم.
قال قوله تعالى: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال ابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره، ولم يسمه باسمه، ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال، فقال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولم يقل لا تعبد. ثم قال: يا أبت إني قد جاءني من
لأن هذا إقامة حجة. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقد استدل عليه وأقام الحجة بماذا يا إخوانا؟ بالواضح الذي لا إنكار فيه، بالواضح الذي لا إنكار فيه. كيف تعبد؟ كيف يكون إلهك الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر؟ صحيح، هذا انتقاص اتفق عليه الكافر والمسلم، عدم السمع والبصر نقص. طب النقص ده يختص بمعرفته المسلم يا أخواني ولا المسلم والكافر وكل أحد؟ يعني لو جئنا الكافر ونقول له عندنا عروس لابنتك، هذا العروس لا يسمع، زوج ما يسمع ولا يبصر، يقول هذا عيب، عيب فيه، نقص فيه، لا يسمع ولا يبصر هذا نقص فيه. فلهذا احتج إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه بما لا ما بما لا اختلاف فيه. وهذا نتعلم منه شيئا مهما جدا يا إخوان، وهو أننا إذا أتينا لنحاور أحدا فلتقل محاورتنا بالمتفق عليه الأول. يعني أنت مثلا هتلقى حزبيا تقول له على طول مثلا أنت كيف تخالف الإجماع مثلا اللي نقل السلف وكذا، ابدأ أولا، طيب أنت الآن تقول أنا سلفي أليس كذلك؟ يقول بلى. طيب ومنهج السلف نتفق عليه، منهج السلف هذا المدون في كتب السلف ودواوين السلف؟ يقول نعم. يقول طيب ونتفق أيضا إلى أن السلف هؤلاء ما غاب عليهم شيء، لا غاب عليهم وقائع عيان ولا غاب عليهم أحكام ولا فهم أفهم الناس النصوص. يقول نعم. يقول طيب إذا سنفتح كتب السلف، ما وجدنا في كتب السلف أخذناه وقلنا ولا نخرج عنه، تتفق معي؟ أتفق معك. تبهي به، لأن لو اختلف معي في هذه المقدمات لن يستجب في النتائج. فأنا آتيه بماذا؟ بما نتفق أنا وإياه عليه، على أن أنك سلفي. طيب خلاص، طيب سلفي. طب إن اختلفنا أنا وأنت، أنت تقول نص وأنا أقول نص، نرجع لفهم السلف أليس كذلك؟ يقول بلى. يقول طيب كتب السلف هذه كتب السنة عندك اعتراض عليها؟ لا ما عندي اعتراض عليه. والسلف أفهم الناس؟ أفهم وفهمون قدوة يقتدى به؟ نعم. طيب إذا نفتح كتب السلف وننظر ما فيها، يبقى تعال مع. لكن هل هذا الحوار يصلح مع الإخواني؟ لا. هتقول له كلمة سلف، سلف إيه؟ أو صوفي؟ لا، ده بتنتقل معها إلى شيء آخر. الصوفي تقول له ألست تعتقد معي أن المعبود واحد والله؟ يقول بلى. طيب ألست تعتقد معي أن الصلاة وكذا دي عبادة؟ يقول بلى. طيب صرف العبادة هذه لغير الله شرك ولا مو بشرك؟ اتفق معي؟ عظيم جدا. اختلف معي؟ يبقى الآن أقام مع نفسه ماذا؟ يعني راية الجهل، هذه عبادة لله لا تصرف لغير الله، حق الله لا يصرف لغيره. تتفق معي؟ تتفق معي. طب الدعاء هذا مش عبادة؟ وقال ربكم عز وجل أي نعم هذا عبادة. طب على ما يصرف بقى لبدوي ولحسين؟ لماذا أقول يا حسين يا بدوي؟ هؤلاء أولياء الله صالحين والله يقول ألا إن أولياء. طب المبحث الآن مبحث فضلهم ولا مبحث عبادتهم الآن؟ أنا ما أتكلم معك في الفضل، أنا أعرف فضل الحسين أكثر منك، أعرف فضل آل البيت أكثر منك، لكن الموضوع الآن ليس هو موضع الفضل. نحن نتكلم، أنا أناقشك، أنا أقول لك بأن هؤلاء مذمومون وأنت تثبت لي الفضائل؟ لا. المقام مقام إيه؟ مقام حق الله، نصرفه لله فقط ولا لغير الله؟ يبقى كل واحد له مدخل، كل واحد إيه؟ له مدخل. يعني أحد الإخوة قريب له هيأتي أفجر فرقة ويأتي بالراقصات وغير ذلك في عرس وما حدش قادر يرجع. فالأخ قال له طيب أنت هترضى بعد الفرح وانت قاعد كده يقوم صاحبك يقول لك هات زوجتك هنا ترقص لي شوية؟ أنا شايف. طب إيه تزعلان ليه؟ ما هو هيشوفها كده، ما هو كل الدنيا هو صاحبك بس، ده الدنيا كلها تشوف زوجتك بترقص يوم العرس، فانت دلوقتي بتزعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ما فعلا في حد يرضى يا اخوان؟ يعني اللي بيرقصها امس ممكن يرقصها اليوم؟ لا يسكت مش هيدا. ده يبقى ده خارج البشريه ده. يعني انت واحد مهما كده، انت لو رحت بتقول لزوج الراقصه نفسها اللي هي اشهر راقصه في مصر، لو رحت له زوجها قلت له خليها تدخل علينا انت ترقص شويه، هيرفض. ليه؟ وبيعتبر دي يعني لها خصوصيه. ده في العمل دلوقتي، هي في العمل لكن لا مش في العمل. فلهذا بيعتبرها شهيده، شهيده العمل، لو ماتت يبقى دي شهيده في العمل، لكن غير اللي في البيت. يعني الراقصه تموت في البيت لا حكم، تموت وهي راح ايه هنا ده لا حكم تاني. ما هو سعد الدنيا اللي تاني قال كده في حكم الراقصه تقريبا اذا ماتت تقريبا قال كده، فدي على ذمه العمل. وكان ده سبب في ان هذا الرجل يرجع عن فكره الحفله هذه. فممكن لو انت احسنت المدخل هذا مدخل مهم جدا، وده نوع من البصيرة في الدعوة إلى الله يا أخواني، ده نوع من البصيرة في الدعوة إلى الله. لهذا النبي ماذا قال عدي بن حاتم لما جاءه عدي بن حاتم وكان قد فر من رسول الله، لما جاء ماذا قال له؟ أيفرك أن يقال يا عدي، أفرك أن يقال لا إله؟ أنت بتفر من إيه؟ أن يقال لا إله، فهل مع الله إله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أحد أكبر من الله؟ حاجة أكبر من الله شيء؟ فمهم جدا يا أخوان نتعلمها في المحاورة، كل واحد له مدخل، وابدأ معه بالمدخل المتفق عليه حتى تلزم به، لكن لا تبدأ بالمختلف فيه، لا تبدأ بالمختلف إيه؟ فيه. ابدأ بماذا؟ بالمتفق عليه، ثم تلزمه بماذا؟ بالمتفق عليه. نعم.
قال ثم قال يا أبتي،
كل هذا مع إيه؟ مع الأدب اللائق. قال يا أبتي، ما شو اسمع أنت؟ أنت ما بتفهمش أنت كيف تعبد كذا؟ لا، يا أبتي فيها من الحنو ما فيها، وفيها من فتح القلب ما فيها، ولهذا أنت تستعمل الأستاذ أستاذ والدكتور دكتور والمهندس مهندس وغير ذلك. نعم.
ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فلم يقل له جاهل لا علم عندك، بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى، فقال جاءني من العلم ما لم يأتك، ثم قال فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهذا مثل قول موسى لفرعون وأهديك إلى ربك.
يا سبحان الله يا إخواني، يعني ابتعد عن الألفاظ المستفزة، لا تجاهل الناس، انت جاهل وكذا وكذا. لا، شوف فرق بين يا أبتي إنك جاهل وأنا عالم، وبين يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأنها قد تقال بين عالم وعالم، يبقى عالم كبير جدا وعالم آخر جاءه من العلم ما لم يأتي هذا. فقولت فعبارة قد جاءني من العلم ما لم يأتك لا تقصد تجهيل الآخر، ولهذا تقبل، إنما عبارة أنك أنت جاهل وأنا عالم فيها التجهيل، فيها إيه؟ التجهيل. فدي عبارات لابد أن نستعملها أخواني، في يعني في فرق، تقول يا أستاذ محمد ويا أستاذي، في فرق، يا أستاذنا ويا أستاذ محمد ويا محمد ويا أبو محمد، تستعملها حسب. فحش يبقى أنت مثلا بتكلم راجع أنت من سنة وأنت لسه مثلا عندك 20 سنة تقول يا أبو محمد، لا دي يعني تقال في المتقارب بالأسنان وكذا، لكن مثلا يا عمي، وساعات بدل من عمي تقول يا أبي إذا كان ذا رحم لك وكذا، وكان يعني ما تقول لعمك يا يابا ويا أبتي أوقع من إيه؟ من يا عمي. عمي دي بتلتقي معاه في الجد، تطلع الجد وتنزل عمي، لكن لما تقول يابا بتبقى إيه؟ كأنك أخو، كأنك أخو، كأنك أخو، أقمت مقام الأب بالضبط، ده أقمت مقام الأب. فدي بتفتح القلب، تفتح القلب. فإذا الإنسان ينتقي من ألفاظ ما يفتح بها القلوب، ولا وينتقل من العبارات ما لا يستفز بها. كل يا أخواني، كل لفظة يتأدى بها الحق على وجه لا فتنة فيه فهو الموافق لشرع الله. الألفاظ مش توقفية، لكن توقفية في ماذا؟ وقولوا للناس حسنا. لكن مفردها بقى، احنا مش هنحفظ عبارات، احنا مش هنحفظ، مش هنطلع كشكول فيه ألف عبارة استعملوا في الدعوة، لا، لعبارة لا، وده لعبارة وده لعبارة وده لعبارة وده لعبارة وده لعبارة، ده له يد تتحط على الكتف، وده يد تتحط على الرأس، وده يد تتحط على اليد، وده يد واخد بالك، الإيد هتحطها فين؟ هتحطها فين الإيد ديت؟ حسب اللي أمامك والمقام اللي أمامك، هتسلم عليه، هتضع يدك مع يدي، دي لها معنى. ابن مسعود يقول إيه؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التشهد قال كفي بين كفي، مش منسية دي. طيب لما جاء طلحة وقام لكعب بن مالك لما ظهرت براءة وقام مصافحة فلم أنسها له، يبقى البصمات الخفيفة ديت أنت بتعتقد أنها قشور، هي ليست قشورا، هي ليست قشورا، إنما هذه ماذا؟ هذه لها دلالات، لها دلالات، لها دلالات. ومن هنا لما قالت عائشة لرسول الله، لما قالوا قومي يا رسول الله فاحمديه، قالت لا، لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، أنت قد تترجم هذه بأن إيه؟ يعني ليس يليق من عائشة أن تقول يقولون لها قومي فأحمديه وهي تقول لا لا أحمد الله. لا ليه؟ لأن هنا الدلال اللي دافع عليه كلمة الدلال الدلال. ولهذا أنت قد تقول لزوجتك يا بنت ومقبولة، وقد تقول لكبير في السن يا ولد ومقبول، ويا ولد اه مقبول. ليه؟ لأن الكلمة دي خرجت مخرج ايه؟ مخرج جعله شابا. ده انت لسه صدقت فتي يا ولد، انت ولد. ولهذا في السعودية اول ما سمعتها قلت لها ايه ده، لما يحبوا يكرموا واحد قوي يا ولد. ولد دي مثلا عنده 80 سنة، ده بقى يعني بقى ايه فت يعني يا فت انت يعني. صحيح. فكل واحد ينتقى له من الأساليب ما يفتح الله به قلبه. نعم.
قال قوله
في
تعالى
نفس الوقت لو انت مع المنافق لا تسيد، لا تقل للمنافق هذا يا سيدي. نعم.
قال قوله تعالى يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه. وقال يمسك فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره، ثم نكر العذاب، ثم ذكر الرحمن ولم يقل الجبار ولا القهار، فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟
يا الله يا الله. نعم.
ونظير هذا خطاب صاحب ياسين لقومه
إني أخاف أن يمسك عذاب أخاف، نسب الخوف في نفسه ما سبق إليه، يعني كأنك كأني أقيمك مقام نفسي، أنا خايف خايف عليك. شوف مش خاف على نفسك، طب وانت طيب مش تخاف عليه؟ لكن أنا خايف عليك جمعت الأمرين، أنا خايف عليك. فشوف يا أخواني هذه أساليب نتعلمها من الأنبياء، مثل ما مر معنا قريبا في قصة يوسف ورفع أبواه العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد أحسن إيه قد جعلها ربي حق، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، مش أحسن بكم إذ، لا أحسن بي إذ أخرجني وجاء بكم من البدو، مش جئتم أنتم فقراء وجئتم جوع وجئتم كذا، وجاء بكم ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ليس من بعد ما فعل إخوتي فيا وما فعل إخوتي، لا نزغ الشيطان وكأن هذا كان مشتركا بينهما. وقال إذ أخرجني من السجن أحسن بي، مش أخرجني من الجب، لأن الجب ده إيه ده فعلهم هم، فلم يزك، يعني ما فيش أي طرف كلمة تجاههم، قد أحسن بي مش بيكم، إذ أخرجني من السجن مش من الجب، وجاء بكم مش جئتوا مش جئتموني، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينكم وبين إخوتي، ما قال نزغ الشيطان بإخوتي. فانظر إلى أساليب الأنبياء يا إخواني، أعلى ما يكون من أدب. لو مكثنا نتعلم طيلة حياتنا ما وصلنا إلى أدب الأنبياء أبدا، لأنه أنبياء، لهذا أدبهم الله ورباهم الله. نعم.
قال ونظير هذا خطاب صاحب ياسين لقومه حيث قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ونظير ذلك قول نوح لقومه يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب وألطفه، بل خطاب الله لعباده ألطف خطاب وألينه، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآيات، وقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتأمل ما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من اللطف الذي سلب العقول. وقوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، على أحد التأويلين أي نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم،
بل ننصحكم. نعم.
قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، قال والشيعة القوم الذين شايعوا أي تبعوا أي تبع بعضهم بعضا.
ولهذا نقول أن الشيعة من هذا الجانب أخف من الصوفية، فالصوفية لا اشتقاق لها، يحمل على المحمل الحسن، إنما الشيعة شيعة الرجل، إن كانت بحق فهي حق وإن كانت بباطل فهي باطل. قال تعالى وإن من شيعتي وإن من شيعتي لإبراهيم. فإذا أطلقنا قلنا الشيعة على أتباع الرجل، شيعة الرجل، شيعة علي، شيعة عثمان، شيعة فلان، هذا لها وجه، إنما الصوفية هذه لا وجه لها، ولهذا لا تضاف إلى السنة أبدا، لا يقال صوفية أهل السنة أبدا. نعم.
قال وغالب ما يستعمل في الذم، ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك كهذه الآية وكقوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع، ولهذا لا يطلق لفظ الشيعي أو الشيعي إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم.
كانوا شيعا. نعم.
سورة طه، قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، قال ابن القيم رحمه الله تعالى والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره، وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره.
نعم. يعني وأقم الصلاة لذكري أي لأجل ذكري، ولهذا الصلاة ذكر وهي لأجل ذكر الله، ومن أعظم ما تذكر الله عز وجل به الصلاة، ولهذا الصلاة أعظم أعمال العبد. نعم.
قوله تعالى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال أما قول موسى والسلام على من اتبع الهدى فليس بسلام تحية، فإنه لم يبتدئ به فرعون، بل هو خبر محض، فإن من اتبع الهدى له السلام المطلق دون من خالفه، فإنه قال له فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته، وإنما وقع متوسطا بين الكلامين إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدى، ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإثاره من السلامة، وأنه إن اتبع الهدى الذي جاء به فهو من أهل السلام، والله تعالى أعلم.
تبعتم؟ يعني السلام على اتبع الهدى لم يكن موسى محييا بها فرعون، فليست تحية وإنما هي إخبار كالتشويق له، حينما قال قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، يعني اتبعت الهدى فسلام عليك وأمن وسلامة، وليس ابتداء التحية. نعم.
وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته، كيف ابتدأ الخطاب بقوله إنا رسول ربك، وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشارك فيه، بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك.
نعم. الأنبياء ما راسلوا من أجل أرض أبدا، راسلوا من أجل دين، فإن استقمت على الدين فالأرض أرضك والملك ملكك، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال في حديث هرقل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، ما يريد النبي الأرضا ولا شيء، أسلم تسلم وتبقى على أرضك وانت الملك وكل شيء. نعم. فهنا أيضا قال إن رسول ربك ما أردنا أرضك ولا أردنا ملكك، ولكننا مرسلان إليك لتسلم. نعم.
وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله.
انتبهتم؟ شوف فوائد، طبعا دي فوائد يستخرجها العلماء ما ننتبه إليها احنا بسهولة، ولو جلسنا سنين نتأمل ما استنبطنا هذا. إن رسول ربك، مش إن رسول ربنا، لأن من الرسالة ومن الله الأمر وعليك الاتباع. رسول ربك فيها ثلاثة، رسول مرسل، مرسل ممن؟ الله، أرسلنا الله إليك للإسلام، لأن الرب ربك، ليس ربنا فقط، إنما الرب ربك، إن رسول ربك ربك. نعم. فأنت لا ندعوك إلى اتباعنا المحض كأشخاص، وإنما ندعوك إلى الإسلام بالله، ليس الإسلام لنا، وإنما أن تسلم وجهك لله. نعم. مثل ما أقولك مثلا إيه، أنت يعني شوف مالك، احرص على مالك، أنا جيب لك مالك أو كذا، فيها من لفت النظر إلى هذا الأمر. نعم.
قال كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه أنا رسول مولاك إليك وأستاذك، وإن كان أستاذهما معا، ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له. ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما ولا يعذبهم، ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب، فلم يطلب منه شططا ولم يرهقه من أمره عسرا، بل طلب منه غاية النصف.
وهذا طلب الرسل وأتباع الرسل من الخلق. إن الرسل لا يطلبون من الناس دنياهم، إن الرسل وأتباعهم لا ينافسون الناس في دنياهم ولا يطلبون على دعوتهم أجرا. كل واحد من الخلق إذا أردت نفعه قال بكم، فإن أردت من الطبيب نفعه قال بكم، وإذا أردت من المهندس نفعه قال بكم، وإذا أردت من الشيخ علما قال هيت لك. تفضل، أهلا وسهلا، تفضل اعملوا الكوباية شاي، هاتوا قعدونا، قوم يا فلان اجلس، تفضل تفضل تفضل، ويفرغ نفسه لك. كل أسألكم عليه أجر، فكل يطلب. إخواني لو العالم طبيب، إذا كان الطبيب بياخد في الكشف 500، العالم مفترض ياخد 5000، لأن مسألة ده غير مسألة ده، مسألة ده متعلقة بأبدان ومسألة ده متعلقة بأديان، وإذا كانت المسألة على حسب قيمتها يبقى كده زي التخصصات كده، تخصصات وزي الرتب. المفترض لو انت تسأل مالا العالم، لو سأل مالا هسأل مالا ما يعني يكافئ العالم إلا الأموال الكثيرة، لكنه مع ذلك قد يدفع لك مالا، وقد يؤلف قلبك، وقد يجري معك. كانت الأمة تأتي النبي فيقول انظر أي سكك أقضي لك حاجتك. الوحيد الذي لا يسأل الناس أجرا العالم، لأن أجره على الله، فمن كان عمله على الله كان أجره على الله. هو بيسأل أجرا لكن لا يسأله من مخلوق، يسأله من الله. ولهذا الأنبياء ما سألوا مالا، ودون الخلق ما يتركه الأنبياء فللمسلمين وليس لورثتهم. الذي لا يورث، الذي لا يورث من الناس أصالة الأنبياء، إن معاشر لا نورث ما تركناه صدقة، يعني حتى أموالهم المتروكة للأمة، فضلا أن يطلب إذا كان ما حازوه هم وتركوه فللأمة. فلا يسأل الرسل ولا أتباع الرسل الناس دنيا، إنما كل مرادهم أن يعبدوا الله، كل مرادهم أن يستغفر. يا أخي بلاش السجاير، شوف شوف فرق بين رجلين، شوف اللي بيشرب وشوف اللي ما بيشربش، شوف الشباب يا أخي الدخان حرام، حرام عليك كذا كذا، الله يبارك فيك، مش ده كذا أولادك، وكأنه اللي بيشرب من صدرك أنت، وكأنه اللي بيشتري من جيبك أنت. والثاني اللي يعرض واللي يستكبر واللي يقول لك كذا وماشي ماشي ماشي، واللي دبلوماسي قوي 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 حضرتك جزاك الله خير ادعوا لي بس بتاع ويرميها او ما يرميهاش ده بس يعني وخلاص. سبحان الله يا اخي بلاش، ليه تعمل كده؟ ليه تسرق؟ ليه تكذب؟ ليه سبحان الله، في حد قال لك خبط عليه بابك وقال لك تعالى ترويت ارضك النهارده؟ طب انت روح ارويها، لان الري النهارده مهمه جدا وكلام ناخدها. في واحده انت فتحت النهارده شايفك فتحت الساعه 8:30، انا عايزك تفتح الساعه 8 لان الناس بتبقى تعدي 8، فعشان ربنا يرزقك بحاجه افتح 8 عشان خاطر، عشان خاطر الله يبارك فيك، يبقى افتح كده. مفيش حد بيعمل كده في الدنيا، خد بالك. تخيل بقى ان هذا ما يدلك على دنيا، يدلك على اخره. قوم يا اخي صلي، قوم يا اخي ليه ما مرضى على الصلاه؟ قوم صلي، قوم صلي. طب بس تعالى تعالى معايا بس صلي، صلي يا اخي. ليه سيب صلاتك؟ ليه كده؟ انت اديت زكاتك، أدي زكاتك، تبوا بالله عليك أدي زكاتك عشان ربنا يبارك لك. سبحان الله، أشفق عليك وأرحب بك من أبيك وأمك وولدك. العالم يدلك على طريق الله عز وجل، لكن الناس سبحان الله، فخيرهم عند الناس مبذول وشر الناس لهم مبذول. نعم.
قال ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات، أحدها قوله تعالى قد جئناك بآية من ربك، فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة، فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان، إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدى، وإما أن يكذب ويتولى فالعذاب على من كذب وتولى. فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما يستحقه السامع المطيع وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب.
الله أكبر. قد جئناك بآية من ربك، أقمنا الحجة عليه بآية، والسلام على من اتبع الهدى، بيان بيان منزلة من اتبع واستجاب. ثم إن أعرضت فإنه قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فجاءت الآية شاملة كل هذا. نعم.
قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، عدل إلى سؤال فاسد عن وارد فقال فما بال القرون الأولى؟ أي فما بال القرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده، بل عبدت الأوثان والمعنى
وعدول. أنت مالك أنت؟ هو بيسألك أنت، هو بيقولك بعد البيان الأول المفترض أنك تقول صدقتما وكذبتما أو إلى آخره، لكن عدل بقى. فما بال قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. قال فما بال القرون الأولى؟ يعني لم تؤمن وكذا. مالك أنت مشغول بغيرك ليه؟ مشغول بغيك ليه؟ انت انشغل بنفسك، انظر قضيتك. نعم.
قال والمعنى لو نعم. كان ما تقوله حقا لم يخف على القرون الاولى ولم يهملوه، فاحتج عليه بما يشاهده هو وغيره من اثار ربوبية رب العالمين، فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين، وهذا شأن كل مبطل. ولهذا صار هذا ميزانا في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم.
إن وجدنا أباءنا على أم، هذه الشبهة الكبرى التي عند الجميع. طب لو كان حقا، يعني أنت لو أنت عندكم حق، كان المشايخ دول يعني جاهلوا؟ طب ليه المشايخ ما فعلوش هذا؟ يا أخي نحن نقول لك الدليل، يا أخي افعل كذا لا تفعل كذا ودليل كذا. طب ليه المشايخ ما تبعوش؟ ليه المشايخ ما كذا؟ وبعدين الثورة في البلد الفلانية أتت بثمرة وأتت، ويعدل بأي طريق من الطرق عن ماذا؟ عن موضع النزال والنزاع. نعم.
قال فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب.
تأمر بالحجاب تقول لك طيب فلانة كانت محجبة وحصل منها كيت وكيت، سرقت. طيب فلانة سرقت حجة؟ ايه داخل المسألة؟ نحن نخبرك بالحجاب ودليله، مالك أنت التحي؟ لا فلان التحي، مش كل ملتحي. أنا أعرف واحد عندنا كان ملتحي وسرق. مالك دخل أنت؟ كن أنت الملتحي الصادق، كون أنت المحجبة الصادقة. نعم.
قال فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال علمها عند ربي، أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي، قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب، فيجازيهم عليه يوم القيامة ولم يدعه في كتاب خشية النسيان والضلال، فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى. وعلى هذا فالكتاب هاهنا كتاب الأعمال، وقال الكلبي يعني به اللوح المحفوظ، وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق، والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها، فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فتأمله.
نعم. إذن ما المراد بالكتاب هنا؟ ها. قال علمه عند ربي في كتاب، محتمل في كتاب وكتاب الأعمال، وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين، ويحتمل أن يكون في لوح المحفوظ أي في كتاب القدر، وأن الله عز وجل قد كتب أعمال عباده، وكل هذا حاصل، فهو في كتاب القدر وهو في كتاب الأعمال. نعم.
قوله تعالى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال لما تمكن الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأقل بقاء،
بل لا مقارنة. فقد فنحن نتعجب من هؤلاء يا إخواني، كيف أنهم آثروا مرضاة الرب عز وجل على ماذا؟ على عذاب فرعون. لكن في الحقيقة عند المؤمن يزول العجب من هذا. لماذا؟ لأنه يقارن بين عذابين، بين عذاب فرعون في الدنيا وبين عذاب الله في الآخرة، فإذا قارن بينهما تلاشى عذاب فرعون، وبالتالي يقولون وبسهولة لن نؤثرك على ما جاءنا من بينة والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. مثل الذي يعاين الفرق بين ثواب الله في الآخرة وبين ثواب هذا العبد في الدنيا، إن أنت عملت معصية من أجل أن ترضيه ماذا حسن يعطيك؟ يعطيك ماذا؟ يعطيك ماذا؟ لكن لو أنك صبرت وثبت الله سيعطيك ماذا؟ فلو قارنت بين الثوابين لزهدت في ثواب الدنيا، ولو قارنت بين عقوبتين لما خفت عقوبة الدنيا. هذا هو، هذه محسوبة عند المؤمن في لحظة واحدة. ولهذا لما قالوا آمنا برب الغلام خدت الأخاديد وضربت النيران وأمروا أن يقذفوا فيها، وهذا بالنسبة لنا أمر جلل، لكن بالنسبة لهم أمر سهل، لأنهم لو كانوا لو كفروا بلا خوف من هذا لكان عذاب الله عز وجل أشد وأبقى. نعم.
قال وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاء. قوله تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، إلى قوله تعالى قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوه إله موسى، فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى، بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعا عن نفسه، بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل، فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا فقالوا فنسي.
سبحان الله، شوف الافتراء. هذا إلهكم وإله موسى كمان، طب هذا إلهكم ماشي تعبدتموه، طب وإله موسى؟ إله موسى رب العالمين، ليس إله موسى العجل هذا. ونسي يعني ضل وترك ذلك. سبحان الله. نعم.
فانظر إلى هؤلاء كيف اتخذوا إلها مصنوعا من جوهر من جوهر أرضي إنما يكون تحت التراب، محتاجا إلى سبك بالنار وتصفية وتخليص لخبثه منه، مدقوقا بمطارق الحديد، مقلوبا في النار مرة بعد مرة، قد نحت
مقلبا في النار مرة بعد مرة
قد نحت بالمبارد، وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضيم، وجعلوه إله موسى ونسبوه إلى الضلال حيث ذهب يطلب إلها غيره.
والذي حري أن يوصف بالضلال من وصف موسى بالضلال، وأي ضلال أعظم من هذا؟ أن يكفر برب العالمين فيعبد عجلا، وأن ينسب إلى نبي الله أنه إله. نعم.
فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم الإلهية، وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم يكلم ويتكلم ويملك لعباده الضر والنفع
وإلا لم يكن إلها. لما قال أيرون أن يرجع إليهم قولا ولم يكن لهم ضرا ولا نفعا، فدل هذا على أن الإله لا يمكن أن ألا يكون متكلما. وفي هذا الرد على الجهمية الذين وصفوا الله بأنه لا يتكلم. هذا شأن الجمادات، شأن الحيوانات التي تتكلم ولا تفصح ولا تبين، أفيليق بالإله ألا يتكلم؟ نعم. الله أكبر.
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال: تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم، فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. الآية والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهنا، فهو أمر عدمي.
نعم.
قال: قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال: كيف شرك بينهما في الخروج؟
إذا المدخل للإنسان يا أخواني قد يكون من قبل عدم العلم أو عدم ماذا؟ أو عدم العزم. فاحذر هذين الآفتين، احذر هذين الآفتين وهذين الأمرين. نعم.
قال: قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، كيف شرك بينهما في الخروج؟ وخص الذكر بالشقاء لاشتغاله بالكسب والمعاش، والمرأة في خدرها.
كيف شرك بينهما في الخروج؟ فلا يخرجنكما من الجنة. وخص الذكر بالشقاء لاشتغاله بالكسب والمعاش، والمرأة في خدرها. انتبه، شوف الفائدة هذه يا اخوان، شوف هذه الفائدة: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذا نزلتما إلى الأرض فلا يخرجنكما من الجنة، أضافهما، جمع بينهما الخروج لهما. طيب، لكن الضرب في الأرض والشقاء كل من؟ للذكر، لأن جمع بينهما في الخروج وأفرد الذكر بالشقاء فقال فتشقى، والمعنى لاشتغاله بالكسب والمعاش. أما المرأة فتكون في ماذا؟ في فوائد، يعني الحقيقة دقيقة. نعم.
قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قابل بين الجوع والعري دون الجوع والظمأ، وبين الظمأ والضحى دون الظمأ والجوع. فإن الجوع عري الباطن وذله، والعري جوع الظاهر وذله، فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره، والظمأ حر الباطن والضحى حر الظاهر، فقابل بينهما.
لا عجيبة، عجيبة هذه. إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ، مفترض كده ولا تظمأ، إيه اللي بيقابل الجوع؟ الظمأ. وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى، لكن قابل بين الجوع والعري، ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني المتقابلات، لو أنا يطرق إلي الصياغة هقول في المتقابلات كده الجوع يقابل الظمأ، فكيف الحل في هذا؟ قابل بين الجوع والإيه والعري، دون الجوع والظمأ، وبين الظمأ والضحى دون الظمأ والجوع. لما؟ لأن الجوع إنما هو عري الباطن وذله، والعري هو جوع الظاهر وذله، فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره. إذن الجوع إنما هو نوع عري، والعري نوع جوع. الجوع نوع عري، ولكن هو عري الباطن وذله. طب والعري جوع الظاهر، لما يكون انت عريان وكذا الظاهر ايه؟ معدوم، يبقى جائع كالجائع. طب والجوع وهو الحاجة، الجوع لا يكون ظاهرا، والعري يكون ظاهرا. طب الجوع ده حاجة والعري ده برضو حاجة. طب الجوع ده حاجة ايه؟ حاجة باطن ولا حاجة ظاهر؟ باطن. طب والعري ده ايه؟ حاجة ايه؟ يبقى العري هذا جوع ظاهر، والجوع هذا ماذا؟ عري باطن. سبحان الله، قابل بين هذا وايه وذاك. ثم قال فقابل، والظمأ حر الباطن، الظمأ الحاجة الى الماء العطش، ده حر ايه؟ والضحى حر الايه؟ فقابل بين حر الظاهر والباطن، وقابل بين جوع الظاهر والباطن. لا لا، ده حاجات ما دي لو انت لو جلسنا يا اخوانا وعشنا الف سنة نتأمل، لا يمكن هذا الوجه هذا لا يمكن يأتيك ابدا، لا يأتي الا من دول صيارفة يا اخواني، دول صيارفة، دول مش علماء، دول صيارفة صيارفة. نعم. والواقف مع القالب،
والواقف مع قالب، مع القالب ربما يخيل اليه ان الجوع يقابل بالظمأ.
مع القالب اللي هو مع ايه؟ مع ظاهر اللفظ. لما تقف مع ظاهر اللفظ الجوع هيقابله ايه؟ الظمأ. نعم.
والعري بالضحى، والداخل الى بلد المعنى يرى هذا الكلام في اعلى الفصاحة والجلالة.
شوف بالله عليك، الى بلد المعنى. طب لماذا عبر ما قالش الى داخل المعنى، قال الى بلد المعنى ليه؟ لان المعاني واسعة وانتقي منها، والمعاني في اللغة العربية ثرية، فانت داخل بلد تنتقي منها المناسب. نعم.
لان الجوع ألم الباطن والعري ألم الظاهر، فهما متناسبان في المعنى. وكذلك الظمأ مع الضحى، لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن والضحى موجب لحرارة الظاهر، فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهرا وباطنا.
إذن الجوع عري، والعري جوع، والظمأ حر، والضحى حر. فالظمأ حر باطن، والضحى حر ظاهر، والجوع عري باطن، والعري جوع ظاهر. يا سلام يا الله. نعم.
قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح.
الله أكبر. فلا يضل ولا يشقى، ففي الضلال عذاب القلب والروح، وفي الشقاء عذاب البدن والروح. نعم.
فهذا هو الإعراض عن ذكره، فإذا كان هذا حال المعرض عنه فكيف حال المعرض له بعقله، المعارض له بعقله أو عقل من قلده وأحسن الظن به، فكما أنه لا يمكن لا يكون مؤمنا إلا من قلبه إلا من قبله وانقاد له، فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به.
الله أكبر. فهذا هو الإعراض عن ذكره، فإذا كان هذا المعرض عنه فكيف بالمعارض له؟ ما الفرق؟ دي معاني محتاجة تتحفر يا إخوان، تروحوا كده تحطوا دي في دي سلفينوها الله يكرمكم واحفظوها، دي حطت في سلوفان كده وتحفظ. ها، المعرض عنه والمعارض له. المعرض عنه، يبقى المعرض عنه عند جريمة، أعرض عنه يبقى العمل في حد ذاته، والمعارض له، المعرض عنه صاحب شهوة، والمعارض له صاحب شبهة. معارض له لمشاكس هذا، ولهذا المعارض له أعظم المعرض عنه. ليه؟ لأن المعارض له معرض عنه وزيادة، والمعرض له لا يلزم يكون معارضا إيه له، يبقى ده معرضة. كقول تعالى وهم ينهون عنه، وينأون عنه، ينأون عنه معرض عنه، تمام، ينهون عنه معارض له. ومن أعرض عن ذكري كيف بالمعارض لذكري؟ احنا عايزين نعمل كل مره امتحان، كل مره يقول لك تسموها دورات، تروحوا تعملوا كلمتين وتقول لك تسموها دور، ده احنا الكلمه حياه مش دور، سموها عايزين نسميها يا احمد نقلبها الحياه الثالثه ولا كذا بعد 110,000، دي حياه، دي مش دورات، دي اصلا دي حياة، دي مش دورة، دي حياة، حياة، حياة. نعم. في كم ساعة بقى؟ يعني ساعات. تحيا قلوبنا، نسأل الله أن يحيا قلوبنا بالعلم. هذه يا أخواني أمور تحتاج إلى مراجعة، جزاكم الله خير، وتدوين وحفظ حتى تثقل علمك ومعارفك. طيب نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر. نعم. لا يمكن يصدق، نعم، لا يمكن يصدقون هؤلاء المعرضون أن هذه الدروس فيها هذا الخير. شوفوا لك على شيء، الأخ منا لو غاب لن يدرك قيمة ما أخذ اليوم، اللي بيحضر هذا يوميا لو غاب ما يتوقع الفائدة اليوم، ما يتوقع. ولا دخل بالكم الأخ بقى لي رجله تتقل كده، ولك ايه يعني انا احاول اراجع كده لان ناوي قبل رمضان خلي بالكم، اوعى، اعمل منهجك بعد الدرس عندك بعد العشاء سبع، الساعة سبع، من سبع ل 11 اربع ساعات، يلا ورينا، بلاش من سبع ل 12، لكن لا تزاحم هذا الخير بمنهج تضعه، لا، منهجك بعد الدروس. والله أقسم بالله لو أعلم أن نفعك في هذا لكنت أول من دل عليه، لكن أنا أحرص عليك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.